أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده ودعا بدعوة اليوم الدين. وأحييكم جميعا في الحياة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في مشروعنا الذي بدأناه من فترة، وهو بعنوان ضرورة توظيف الحقائق العلمية الثابتة في تفسير الإشارات الكونية الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلنا مرارا أن هذه الإشارات الكونية صحيح لابد من فهمها ابتداء في إطار اللغة، لأن القرآن نزل لنا بلسان عربي مبين، ولكن في هذا الأسلوب يعني مفيد جدا في آيات العقاد، العقائد، العبادات، الأخلاق، المعاملات، رائع، لأننا لابد أن أفهم دلالة الألفاظ، أساليب التعبير، قواعد اللغة. أما في الآيات الكونية لابد لنا من بعد ذلك كله من إضافة البعد العلمي، الضوابط العلمية والشرعية الصحيحة، حتى يمكن لنا فهم هذه الآيات فهما كاملا. وقد صاغ ربنا تبارك وتعالى هذه الآيات صياغة معجزة، ولذلك قال في محكم كتابه: ولا تعلمن نبأه بعد حين. يعني لن تستطيع الأمم في أي زمن أو في عصر أن تفهم هذه الإشارات الكونية فهما كاملا، لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن معرفة الإنسان بالكون ومكوناته وظواهره ستستمر في زيادة مع الزمن بطريقة منخفضة، لولا إذا لم تنتكس الحضارات. يعني لو الحضارة مستمرة سيظل معرفة الإنسان بالكون ومكوناته وظواهره في زيادة مستمرة. ولقد ولتعلمن نبأه بعد حين، قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني الإشارات الكونية القرآنية كثيرة جدا في التأكيد على أن الآيات المتعلقة بالدين، ركائزه الأربعة الأساسية: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، آيات قطعية الدلالة لا تحتاج إلى إضافة. أما الآيات التي تحتاج إلى توسعة في العلم والمعرفة هي الإشارات الكونية. وصلنا إلى سورة الأعراف، ونبدأ فيها بالآية الحادية عشر التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: فلقد خلقناكم ثم صورناه ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. اللمحة العلمية هنا: خلقناكم ثم صورناكم. وقلنا أن الخلق إذا نسب إلى الله تعالى فهو الإيجاد من العدم على غير مثال سابق، يعني ولا يقدر على ذلك إلا رب العالمين. فبقول ولقد خلقناكم، يعني أوجدناكم من العدم ثم صورناكم. طبعا أغلب كتب التفسير لم توضح إيه المقصود بالتصوير، لم توضح حقيقة. يعني التفسير لنا هنا بيقول: ولقد أنشأنا أيها الناس أباكم آدم، مع أن الآية هنا بالجمع: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فبيتكلم على خلق آدم، هو الذي أوجده ربنا تبارك وتعالى من العالم، ويعني أعطاه هذه الملامح البشرية الرائعة. فيقول: ولقد أنشأنا أيها الناس أباكم آدم ثم صورناه في أحسن صورة وأحسن تقويم. لا، مش ده ليس هو المقصود من الآية الكريمة. هو بيتكلم على البشر جميعا، آدم وحواء عليهما السلام خلق خاص أوجدهما ربنا تبارك وتعالى من العدم بالأمر الإلهي بكم فيكون. أما التصوير هو للبشر، لنسل آدم وحواء دول. والتصوير عملية أيضا من العمليات المعقدة التي تشهد لله سبحانه وتعالى بصلاحة القدرة. فهو بيتكلم عن ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وبعدها يقول ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. طب الخطاب لمن؟ ليس لآدم وحده، لآدم ولذريته. وهنا لمحة الإعجاز أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق أبوينا آدم وحواء عليهما السلام وضع في أصلابهما يعني الصفات الوراثية لكل النسل إلى قيام الساعة. يعني صوروا هذا يعني لا يقدر على ذلك الا رب العالمين. لا ان يضع في الاب الاول والام الاولى الصفات الوراثيه لنشنهما كاملا من بدايه الخلق الى قيام الساعه. وهذا اعظم ما يعني من اعظم ما يشهد لله سبحانه وتعالى بطريقه القدره. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين. طيب نحن نعلم الان ان اختيار الصفه الوراثيه للفرد من بني ادم يعني حتى في ايامنا هذه بيتم ما بين 20 و25 ألف مولد. الله بيضع الشفره الوراثيه في داخل نواه الخليه. نواه الخليه يعني شيء يعني لا يكاد يرى بالعين المجرده ولكنه في غايه من التعقيد يشهد لله سبحانه وتعالى بانه الخالق. فبيضع يعني في كل خليه تناسليه للرجل والمراه يعني كل الصفات الوراثيه لنسلهما بعد ذلك. كما وضع في صلب ادم وحواء عليهما السلام اوصاف الذريه يعني التاليه بالكامل. ولقد خلقناكم ثم صورناكم. الاختيار ما بين 25,000 ل30,000 شفره وراثيه. يعني وبعدين هذه الشفرات الوراثيه مكتوبه 18.6 بليون قاعده كيميائيه. تصور يعني كل قاعده كيميائيه بيكتب بيها كانها حرف كتابي يكتب بيها الصفه او جزء من الصفه. وبعدين لنرى ليس الاختيار هو فقط في هذه القضيه وحدها بل بيختار ما بين عشرات الالاف من البويضات يعني في رحم كل انثى بينجو منها 396 بيضه يعني بيضه كل شهر. وبيختار للرجل صفات وراثيه ما بين 200 مليون و 1000 مليون يعني حيوان منوي. بيختار واحد فقط الذي يوفق في يعني اخصاب البويضه والباقي يموت ويهلك. فالاختيارات عجيبه الشكل يعني القدره الالهيه المبدعه التي تضع في صلب ابوين ادم وحواء عليهما السلام صفات جميع ذرياتهما الى قيام الساعه. من يقدر على ذلك الا رب العالمين. وبعدين يختار لكل زوج وزوجه في هذا الحياة الدنيا الصفات الوراثيه من نسلهما الى قيام الساعه. من بين يعني اعداد لا يكاد العقل البشري يتخيلها. يعني بيشهد ربنا تبارك وتعالى على طلاقه قدرته بعمليه التناسل وحدها التي خلق كل البشر جميعا. خلق في صلب ابوين ادم وحواء عليهما السلام. صور ان مر 7 بليون انسان الان وفي بلايين كثيره ماتت عاشت وماتت من قبلنا وبلايين ثلاثه من بعدنا الى خمس ساعه. فمن يقدر على ذلك الا رب العالمين. ولذلك عمليه تصوير الاجنه في ارحام الامهات من اعظم الشهادات على طلاقه القدره الالهيه المبدعه في الخلق. التفسير هذا هو التفسير لحديث احسان طبعا 2014 يقول هذا تم يعني لادم عليه السلام وحده لا لادم ولنسله من بعد. عندنا ايه ثانيه يقول فيها ربنا تبارك وتعالى اشاره الى جنه ادم يعني في نفس سوره الاعراف. تكلمنا احنا في هذا الموضوع كثيرا ان الجنه لم تكن جنه ارضيه اي جنه سماويه بل كانت جنه ارضيه لان احنا خلقنا لهذه الارض. القران يقول فيه ربنا تبارك وتعالى منها خلقناكم منها خلقناكم وفيها وفيها نعيدكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طاقة أخرى. فنحن مخلوقون لهذه الأرض. لم تكن جنة آدم في السماء. وقلنا مرات كثيرة أن جنة آدم جنة الخلد التي هي في السماء لم تخلق بعد. هي في علم الله وحده يعني لم تخلق بعد لأنها صفة القرآن الكريم بأنها عرضها عرض السماوات والأرض. طب أين هي الآن؟ الكون الذي نحن فيه يصف القرآن بأنه فضل عليه السلام الكون الذي نعيش فيه القرآن يصف أنه سماط الأرض يعني ويحيط به من كرسي العرش، وما بعد السماء السابعة غير لا أعلم إلا الله سبحانه وتعالى. فلا نستطيع أن نقول أنها موجودة الآن، مش موجودة، هي موجودة في علم الله فقط. ثانيا قلنا أن جنة الخلد الذي يدخلها لا يخرج منها، وجنة الخلد لا يدخلها الشيطان. طيب يعني لابد أنها كانت جنة أرضية لم تكن جنة الجنة الخلد دخولها من أجعلنا جميعا من أهلها، دخولها يعني هو مبرر يشفع للإنسان عند رب العالمين بدخول الجنة، ولسه آدم وحواء لم يكون قد فعل شيء. فجنة الخلد أو جنة يعني بعيدة عنا تماما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهلها، ولكنها هي غير موجودة الآن، وأن نفس نحتج بأن الله سبحانه وتعالى أطلع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج بنعيم أهل الجنة في الجنة وبعذاب أهل النار في النار. والله كما قلنا هو خالق الزمن، فالزمن لا يحده، الزمن في قبضة يده، الماضي والحاضر والمستقبل عند الله واحد. وأنا كررت هذا الكلام معنا قلت كثيرا هنا، لأن كل ما أتكلم في محاضرة الناس تستغرب هذا الكلام، كان أنا بجيب كلام من عندي، هذا كلام جزء القرآن الكريم، أن جنة الخلد هي ثواب على عمل يشفع الإنسان يدخل الجنة، وكان آدم وحواء لم يفعل شيئا، هذا هو مخلوقين. جنة الخلد لا يدخلها الشيطان، جنة الخلد الذي يدخلها لا يخرج منها، جنة الخلد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طب يعني إذا لو شاف آدم وحواء كان وصفوها لأبنائهم. وهكذا قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. كثير من كتب التفسير ومن هذا التفسير بيقول العداوة بين آدم وزوجته يعني الرجل والمرأة وبينهم وبين الشيطان، وهذا غير صحيح. العداوة بين الإنسان والشيطان يعني ليه القرآن يقول وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني فالعداوة ليست بين الذكر والأنثى والشيطان، العداوة بين الإنسان والشيطان ليست متعلقة بالإنسان. عندنا آية ثالثة وهي من أعظم آيات الإعجاز في القرآن الكريم، الآية رقم 54 في سورة الأعراف. والله أخوات يعني إخوة كرام، يعني هذه الآية من أعظم آيات الإعجاز العلمي في كتاب الله. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيظا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أول تعليق علقه على هذه الآية، في كل المصاحف مكتوب الشمس والقمر والنجوم بالفتح يعني عطفا سخر السماوات والأرض، والأصل أبدا بالضمة، وبعض القراء قال أنها يجب أن تقرأ بالضمة لأن قضية منفصلة، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. حتى في هذا المصحف الكريم وفي هذا المصحف أيضا يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. طيب تفسير هذا يقول فيه أصحابه الكرام يقول ولقد أنشأنا أيها الناس أباكم آدم عليه السلام ثم صورنا لا هذه لا تاني عفوا أيها يقول إن ربكم الله أيها الناس هو الذي خلق السماوات والأرض، قد خلق السماوات وخلق الأرض، وهذا أيضا خطأ كبير لأن السماوات فقال لها والأرض إيتيا طوعا أو خافا قالت أتين طائعين، فخلق السماوات والأرض أما في لحظة واحدة يعني خلق السماوات وبعدين خلق الأرض، لا خلق السماوات أما في لحظة واحدة. إن ربكم أيها الناس هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض، خلق أيضا ما لهش أي معنى إطلاق، على غير مثال سابق في ستة أيام ثم استوى سبحانه على العرش استواء يليق بجلاله لا ندرك كيفيته. يذهب ظلام الليل بضياء النهار وضياء النهار بظلام الليل. فالعلم يفرق عندنا بين الضياء والنور. يعني الضياء هو ما يصدر عن النجوم، يعني ما يصدر عن الشمس. عندنا موجات كثيرة لا تراها العين ولا تنير لنا، يعني أشعة بالجاما لا تراها العين، الأشعة السينية لا تراها العين البشرية، يعني أشعة إكس لا تراها العين، موجات الراديو لا تراها العين. فإنها موجات كثيرة لا تنير. ولذلك دق من دقة القرآن الكريم أنه ما يزال بين الضياء والنور. يعني الضياء صور متعددة من الأشعاعات تصدرها النجوم نتيجة لعملية الاندماج النووي، فتصدر موجات متعددة الذي يرى منها حزمة صغيرة جدا اسمها حزمة الضوء المرئي. هذه الحزمة التي تسبب لنا النور على الأرض وعلى القمر وعلى باقي الكواكب الأخرى. فالقرآن يميز دائما بين الضياء والنور، والخلط بينهما يختلف القضية تماما. يذهب ظلام الليل بضياء النهار، ضياء النهار ما يبقى أن تكون نور النهار، ويذهب وضياء النهار نور النهار مش ضياء النهار بظلام الليل، وكل منهما يطلب الآخر طلبا سريعا بحيث لا يتأخر عنه، فإذا ذهب هذا دخل هذا. وخلق سبحانه الشمس وخلق القمر وخلق النجوم مذللات مهيئات، ألا لله وحده الخلق كله، فمن خالق غيره، وله الأمر وحده، تقدس عن كل نقص، فهو المتصف وصاد الجلال والكمال رب العالمين. هذا تفسير لغوي مقبول، يعني بالرغم من الأخطاء العلمية الواردة فيه، لكن من ناحية الناحية العلمية بعيد كل البعد عن مقصد الآية. يقول ربنا تبارك إن ربكم الله، يعني ما سيأتي بعد ذلك يشهد لله بالألوهية، يشهد له بالربوبية، يشهد له بالوحدانية. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ليست من أيام الأرض، ستة أيام يعني مراحل، ست مراحل متتالية، قد يكون طول المرحلة مئات الملايين من السنين، إن عمر الكون من ناحيته يعني 14,000,000,000 سنة. فما أقدرش أقول إن ده يوم من أيام الأرض، أيام الأرض لم تكن قبلها البعد. فهذه الأيام من أيام يعني عبارة عن ست مراحل متتالية، قد يكون طول المرحلة منها مئات الملايين من السنين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. طبعا العرش بالنسبة لنا غيب، والاستواء استواء يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، لا نقول فيه شيئا، نأخذ هذا المعنى كما جاء في القرآن الكريم. الإعجاز هنا يأتي، قل ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يطلبه حثيثا يطلبه بسرعة شديدة. طب ليه رب أجل المعنى ده هنا؟ منذ أقل من 50 سنة اكتشف العلماء أن سرعة دوران الأرض حول محورها في بدء الخلق كانت 6 أضعاف معدلها الحالي، 6 أضعاف. وهذا معنى يطلبه حثيثا، يعني هنا مش بيتكلم عن تبادل الليل والنهار، الآن بيتكلم عن قضية في بدء الخلق. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. لمحة الإعجاز الكبرى في هذه الآية الكريمة يطلبه حثيثا، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. هذه الحقيقة لم يكشفها الإنسان إلا منذ 50 سنة أو أقل من 50 سنة. كان العلماء يبحثون عن التغيرات المناخية في الأرض، لأن الذي لا يؤمن بالله بيخاف يعني أي حدث يحدث في هذا الوجود. الغربيون يطلعوا علماء الفلك يقولوا لنا أن في مذنب حيضرب الأرض، ويروحوا ينتحروا بالعشرات. وأنا والله شاهدت في أمريكا في لوس أنجلوس وفي سويسرا، يعني في أكثر مكان سويسرا يطلع بيان من علماء الفلك في مذنب حيضرب الأرض، ويروحوا ينتحروا بالعشرات. وبعدين يجي المذنب يعني يدخل مجال مجال المجموعة الشمسية ويخرج لا يلمس الأرض بشيء. ويعني كررت لهم كثيرا أن الآخرة قرار إلهي لا يملكه إلا رب العالمين، يعني لا يمكن أن يكون تدمير هذا الوجود سيتم بهذا الفلكي لم يخبر عنه رب العالمين. والعجب تقول هذا يعني نهاية هذا الوجود أمر إلهي، فلا تغير فلكي ولا تغير مناخي ولا نقص في الأمطار ولا قلة في الغذاء، لازم أكرم من الله سبحانه وتعالى. طيب هما بيدرسوا يعني علاقة الليل بالنهار في جذوع الأشجار وفي هياكل الحيوانات. عندما نصنع قطاع مستعرض في جذع الشجرة نجد أن مراحل النمو موجودة على هذه الحلقات، سموها حلقات ثانوية annular rings، حلقات ثانوية. كان العلماء يعتبرون كل حلقة توصل سنة من السنين. لما اكتشف الميكروسكوب الإلكتروني الذي يكبر إلى مليون مرة لاحظوا أن كل خط كل حلقة ثانوية فيها آلاف الخطوط. من باشر ما هذه الخطوط؟ جلسوا يحللون ذلك وجدوا أن هذه الخطوط تمثل أيام السنة بليلها ونهارها، تمثل الأسبوع، تمثل الشهر وهو شهر القمر، تمثل السنة وهي سنة قمرية. وجدوا في كل خط من هذا الخط تفاصيل دقيقة عن التغيرات المناخية يعني في الماضي، وما كان يريد أن يستنتجوا من ذلك التغيرات المناخية في المستقبل. كانوا يدوروا على حزمة الربيع، إذا كانت حزمة الربيع سميكة يكون السنة كانت ممطرة والشمس مشرقة والخير عميم. إذا كانت سنة الربيع رقيقة يبقى سنة كانت فقيرة، المطر كان قليل، لم يكن إشعاع الشمس كافيا. في أثناء هذه العملية لاحظوا أنه كلما تقادم العمر بالحلقة السنوية يزيد فيها عدد الأيام. فتخيلوا أن ذلك خطأ استقرائي، ده استغلط في الاستقراء خطأ تحت التكبيرات العظيمة هذه. فتنادوا في العالم كله حاولوا أن تحققوا هذه القضية، لماذا يزيد عدد الأيام في السنة كلما تقدم العمر بالحلقة السنوية؟ فثبت أن هذا حقيقة ليس خيالا، وأثبتوا أن في بدء خلق السماوات والأرض كان عدد الأيام سنة أكثر من 2200 يوم، وإن شهور 12 شهر قمري، والفصول أربعة ربيع صيف خريف شتاء، والأسابيع في السنة أربعة وكذا تقريبا، لكن عدد الأيام يعني في السنة ضخم جدا، كان أكثر من 2200 يوم. فتساءلوا يعني ما الذي يقلل من سرعة دوران الأرض حول محورها؟ لم يجدوا إلا ظاهرة المد والجزر. وقالوا ظاهرة المد والجزر تعمل كالكابح الذي يقلل من سرعة دوران الأرض حول محورها، زي كابح السيارة يقلل من سرعة دوران حول محورها. والرياح الشرقية، فالشمس الآن تدور من الغرب إلى الشرق، تبدو الشمس صاعدة علينا من المشرق وغائبة عنا في المغرب. لو انقلب ذلك، لو تغير هذا الاتجاه ستطلع الشمس من مغربها، وهو من نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن العلامات الكبرى للساعة. قد صيد يعني نحاول نحسب يعني إمتى يحصل هذا؟ طبعا ما يقدرش يحددوا متى الآخرة أو متى الساعة، لأن هذا غيب، وأن ربي بيبقي هذه الظواهر ليؤكد على حتمية كل ما جاء في كتاب والسنة. يعني طلوع الشمس مغربها تكلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ليحقق ذلك. طيب الرسول في حديث الدجال يقول صلى الله عليه وسلم أن مكته فيكم 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيامهم أيامي كأيامكم. من باش الصحابة اليوم كسنة كيف نصلي فيه يا رسول الله؟ قال اقدروا له. يعني شوفوا كنت الحالة منتظمة، كنت بصلي كل هذا كم ساعة وامشوا على القياس القديم، اقدروا له. العلم الآن يثبت لنا أنه قبل أن تغير الأرض اتجاه دورانها فتطلع الشمس علينا من المغرب بدلا من المشرق، سيسبق ذلك فترة اضطراب شديدة يطول فيها اليوم بشكل غير عادي، وهذا يؤكد على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأرجع للآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يعني ست مراحل متتالية، يعني قد يطول طول المرحلة ملايين السنين، ثم استوى على العرش. لمحة الإعجاز العلم الرائعة هنا، يغشي الليل النهار يطلبه حفيفا، يعني يجعل الليل يغطي النهار بسرعة فائقة، ويجعل النهار يتبع الليل بسرعة فائقة. كل كتب التفسير تتكلم عن هذا التبادل الليل والنهار الحالي، وهذا غير صحيح. هو التبادل في بدء الخلق لما كان سرعة أبراز الأرض حول محورها يعني تأخذ 6 أضعاف معدلها الحالي، فكان تتابع الليل والنهار يتم بسرعة شديدة. كان طول كل الليل والنهار 4 ساعات، ف4 ساعات لا تكفي للإنسان لا راحة ولا إمكانية على الإنتاج. ولذلك رب العالمين من رحمته بما خلل هذه الصراع قبل خلق الإنسان، ومحسوب يعني كل قد إيه بتفقد الأرض من سرعة دوران حول محورها. وليس معنى هذا أنهم سيستطيعوا أن يحسبوا متى تكون الساعة، لأن الساعة أمر إلهي ما له علاقة بهذه السنن الكونية. يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، إنه بيقول طبعا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ليه؟ لأن طلوع الشمس أو تتابع الليل والنهار بهذه السرعة الفائقة سيجعل أيضا طلوع الشمس من مشرقها وغروبها تتم بسرعة شديدة، ويجعل حركة القمر حول الأرض تتم بسرعة شديدة لأن القمر مرتبط بالأرض، والنجوم تدور حولنا بسرعة كبيرة لأنها في شوال نتيجة دوران الأرض حول محورها. ففتحوا الكلمات دول قالوا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره يتبع يغشاها يوشي الليل النهار يطلبه حديثا. لكن الأفضل نحن نفصلهم، فلذلك بعض القراء قالوا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ملوش علاقة بعملية دوران الأرض حول محورها. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. اللمحة الإعجازية تأتي أيضا في نفس الصورة، الآية 57 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. يعني الآية تربط إنزال الماء من السماء لإنبات النبات ولإحياء الأرض بعد موتها يشبه تماما ببعث الموتى، يعني وهي أيضا لمحة رائعة. والقرآن كله رائع، يقول رب العالمين والله سبحانه هو الذي يرسل الرياح مبشرات بالمطر حتى إذا حملت الرياح السحاب المثقل بالماء سخن السحاب إلى بلد مجدب فأنزلنا بالبلد الماء فأخرجنا بالماء من جميع أنواع الثمار مثل إخراج الثمر على تلك الصورة نخرج الموتى من قبورهم أحياء فعلنا ذلك رجاء أنكم أيها الناس تذكرون قدرة الله وبديع صنعه وأنه قادر على إحياء الموتى. طبعا احنا قلنا واحنا نتحدث عن الماء في القرآن الكريم قلنا ان الله سبحانه وتعالى من على اهل الارض وعلى الكرة الارضية ب1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء اخرجها ربنا تبارك وتعالى كلها من داخل الارض من تحت القشرة. قالوا الارض بعد ذلك دعاها اخرج منها ماءها ومرعاها. والعلماء ظلوا قرون طويلة لا يعرفون من اين جاء ماء الارض، ووضعت فروض كثيرة جدا لم تفت حتى توصلوا يعني في بدء القرن 20 أن كل ماء الأرض أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض. طيب هذا الماء لو بقي ساكنا على الأرض لا أفنى وفسد، ولذلك رب العالمين يتكلم في آيات كثيرة عن إنزال الماء من السماء. كان المفسرين القدامى لا يفرقون، يعني مرة يقول أخرج منها ماء ومرعاها، مرة يقول أنزلنا من السماء ماء مبارك. لا، آيات كل مجموعة من آيات يعني آيات إخراج الماء من الأرض لها دلالة، تكلم عن أصل ماء الأرض. آيات إنزال الماء من السماء تكلم عن قضية أخرى وهي دورة الماء حول الأرض. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى من طلاقة قدرته أنه يسخر أشعة الشمس تبخر من ماء البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات ومن نفس النبات وتنفس الإنسان يعني كمية من البخار يعني تصعد الى السماء. يوصل ربنا تبارك وتعالى رياح تحمل هذا البخار فيكون السحب. هذه السحب غير ممطره حتى يرسل ربنا تبارك وتعالى رياح اخرى تحمل ما يسمى نوى التكفف، هباءات من الغبار، فتات من الخشب، بعض فتات الصخور تحملها الرياح فتلقح بها السحب الحامله لبخار الماء، فيتكون ما يسموها نوى التكفف، يعني نواه يبدا بخار الماء يترسب عليها. لان طول ما الماء بخار في السحابه عمره ما هينزل منها، فيسموها هذه نوى التكفف، يبدا البخار يتكفف عليها فتثقل الحبه فينزلها ربنا تبارك وتعالى مطرا في المكان والزمان الذي يختار وبالقدر الذي يشاء سبحانه وتعالى. فقال هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل ثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. كان لازم هنا كتب التفسير تشير ايضا الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك انا يعني اسعد سعاده كبيره لما اقرا تفسير يضيف الى معنى الايه باللغه، يضيف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الموضوع ففهمنا الايه فهم اوسع. يعني يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني ادم يبلى الا عظما واحدا هو عجب الزمن، منه خلق وفيه يركب يوم القيامه. فاندهش اصحاب قال يا رسول الله ما عجب الزمن؟ قال عظمه في حجم حبه الخردل في نهايه العصر نهايه العمود الفقر. وكانوا يستغربوا يعني حبه يعني وعظمه في حجم حبه الخردل نهايه العصر. يمكن انا حكيت لكم في الحلقات السابقه ان كل الاطباء في مصر كانوا يقولون يعني الاسقص هذا زيه زي اي عظمه في الجسم لابد ان يتحلل الى تراب الارض ويضيع يعني، ولعل المقصود الذرات كل شيء بيتحول الى ذرات ما ادري ايه يعني هنا. فاثبتت التجارب المختبريه بايدي غير المسلمين ثم بايدي المسلمين بعد ذلك أن هذه العظمة لا تبلى أبدا. وإذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم الخيام. فأثبت عالم يهودي ألماني في جامعة هومبولدت في برلين، وأنا زرت هذه الجامعة وشفت عمل هذا الرجل، يعني شغل فريق 8 ساعات كل على مدار ال 24 ساعة، يعني ثلاث فرق يراقبون تكون الجنين. فلاحظوا أن الجنين في الليلة 15 من عمره عبارة عن راقين، طبقة خارجية وطبقة داخلية سواء اكتوديرم واندوديرم. في الليلة 15 يظهر خط دقيق على ظهر الاكتوديرم، فاندهشوا ما دور هذا الخط، قطعوه وزرعوه في جنين اخر نمى على محور مستقيم. خذوا عجب الذنب هذا وحرقوا سحقه لم يسحق، غليوا حرقه حتى تفحم لم يستطيعوا افناءه ابدا. فايضوا في المراقبه الدقيقه لاحظوا ان بعد الليله 15 من عمر الجنين تبدا الخلايا في طبقه الاكتوديرم تتحرك الى هذا الخط فتتغصص. كل احشاء الجنين تتكون في مرور طبقات الاكتوديرم الى بمرور هذا الخط، فيكون طبقه وسطى يسموها الميزوديرم الطبقه الوسطى. هذه الطبقه هي كل احشاء الجنين. وبعدين بعد ان يكتمل تكون كل احشاء الجنين ينسحب هذا الخط الى نهايه العمود الفقري، وتتجمد الثلاث فقرات الاخيره حتى تحميه، تتعظم تماما حتى تحميه. وبعدين اثبتوا ان كل احشاء اللسان تنمو من هذا الخط وان عجب الذنب يعني وانه لا يبلى ابدا. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. طبعا التفسير هنا لم يشر الى شيء من ذلك، وحتى يقول ان انتاج الثمار يعني
ثمار النبات يعني ثمار مش ثمار الإنسان. طيب ننتقل إلى آية أخرى. نعم يقول فيها ربنا تبارك وتعالى يخاطب قوم هود يقول لهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد من بعد قوم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. كل كتب التفسير بتكلم على أن الذين أوتوا بسطة في الجسم هم قوم عاد، وهذا غير صحيح. نحن ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إن الله تعالى خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، وبعدين يقول في آخر الحديث فلم يزل الخلق ينقص بعضه حتى الآن. وقلنا أن هذا من أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العلم يثبت لنا الآن أن البشر جميعا الذين عاشوا وماتوا والذين يملؤون جنبات الأرض اليوم والذين سيأتون من بعدنا إلى خيام الساعة، كل هؤلاء جاءوا من شفرة وراثية واحدة، كان نصفها في صلب أبينا آدم عليه السلام ونصف الآخر في صلب أمنا حواء عليه رضوان الله. وثابت علميا عن طريق علم الأجنة أن الشفرة الوراثية كل ما تقسم تضعف، كل ما تقسم تضعف. فإذا رجعنا إلى الوراء مع الزمن من وقتنا الحالي يعني طول البني آدم وأجله، نجد أن لابد إذا عدنا بذلك إلى الوراء مع الزمن لابد أن كان البشر في بدء الخلق عظام الجثة يعني مديد الأعمار بشكل لا يكاد العقل الإنساني أن يتخيله، طوله 60 ذراعا في السماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الخطاب هنا ليس مقصورا على قوم عاد، على قوم هود عفوا، على قوم هود وإنها مقصود على البشرية القديمة كلها. عندنا آية أخرى يعني مثل قوم ثمود يقول فيها ربنا تبارك وتعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وضوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا تنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. طبعا احنا قلنا في احنا نستعرض قصة الأنبياء، قلنا أن قوم ثمود هم من نسل عاد، يعني عاد رجال بيسموا ثمود عاد الثانية، عاد عام الأولى وثمود عاد الثانية. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، وهذا أيضا بدقة جس تاريخي وإبائي هام جدا. وبواءكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا، المقصود بالأرض هنا مش الكرة الأرضية، يعني في أغلب المفسرين يقول الأرض ككل، لا مقصود بوادي القرى الذي عاش فيه قوم ثمود، يعني لم يملأوا جنبات الأرض أبدا يعني. ولذلك حاولنا أن الأرض تأتي في القرآن الكريم 7 معاني مختلفة، ولابد أن يفهم ما هو المقصود بالأرض حتى أفهم دلالة الآية. أما عمم الأرض عن الكرة الأرضية روح من المعنى تماما. اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض، يعني بوأكم في وادي القرى المنطقة التي سكنتموها تتخذون من سهولها قصورا. وهنا طبعا أغلب المفسرين يقولوا أن بنوا، يقولوا أن بيوتهم كانت محفورة في الجبال، أما قصور الوادي مبنية بناء. لا، أنا زرت المنطقة ووجدت أن القصور في الوادي يعني قصر الحكم، قصر المال، قصر العدل، يعني منحوتة نحت أيضا كما أن مساكنهم منحوتة نحت. وهذا أيضا مزلق يقع فيه كثير من المفسرين. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، والأرض مقصود بها هنا أيضا وادي القرى الذي عاش فيها قوم ثمود. طيب لما عقروا الناقة قوم ثمود وعقبهم الله سبحانه وتعالى، فيقول لهم فعقروا الناقة وعتوا في الأرض وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. كل كتب التفسير فسر الرجفة بالزلزال، وهذا غير صحيح، لأن لو حصل زلزال في المنطقة، أنا ضفت منطقة قوم ثمود هذه 3 مرات يعني،
الجبال منحوتة، يعني البيوت منحوتة في الجبال، البيوت والأنبياء والمقابر كلها منحوتة نحت. وأتوا في بطن الوادي في كتل صخرية كبيرة برضو نحتها نحتا كاملا، يعني قصور العدل. يعني لو حدث زلزال في المنطقة لدمرت هذه المناطق المحفورة، ولكن لا أثر للزلازل هناك إطلاقا. المقصود بالرجفة إيه؟ إن لما يحصل القرآن عاقب بالصيحة وبالصاعقة وبالرجفة، عاقب قوم داود بثلاث أمور: الصيحة، الصاعقة، الرجفة. والعقاب بالصيحة أمر معجز، لأن ما كان أحد يتخيل قبل سنوات قليلة أن الصوت يمكن أن يقتل الإنسان. العلم يقول لنا الآن أن أذن الإنسان وجهازه السمعي يتحمل موجات ما بين رقمين إذا تعداهما إما لا يسمع أو يدمر الجهاز السمعي عنده بالكامل. فالصيحة دمرت جهاز السمع عنده، والصيحة لما تكون في منطقة صخرية ترددها كثيرا يدمر العظام. وفعلا يعني هياكل قوم ثمود باقي منها الآن أجزاء متحجرة، العظام مفتتة تفتيتا كاملا. فالمقصود بالرشفة هنا أثر الصيحة، أثر الصوت الشديد الذي يتعدى إمكانية تحمل الإنسان للموجات الصوتية. فالرشفة ليست الزلزال، وهذا ورد في أغلب كتب التفسير، وإنما عبارة عن أثر صدى الصوت الذي تردد مرات كثيرة في هذه البيوت المنحوتة من الصخر. يعني الصوت يطلع ويرتد ويطلع ويرتد، فيدمر الهيكل العظمي للإنسان ويصيبه بالشلل الكامل ويقضي على كثير من أجهزته، فناموا على وجوههم وهم محطمون تحطيما كاملا. طيب، القرآن يقول في الآية 96 من سورة الأعراف: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كل كتب التفسير تفسر رزق السماء إما بالمطر أو بالقرار الإلهي بتوزيع الرزق. يقول رزق السماء ما قول رب العالمين: والسماء رزقكم وما توعدون. يفسرونه إما بالمطر أو بالقرار الإلهي بتوزيع الرزق، وهذا تضييق لواسع. ليه؟ لأن العلم الآن يثبت لنا أن النجوم التي نراها في سطح السماء ليست مجرد زينة للسماء، لا، لها دور عظيم في بناء السماء أولا، ثم هي عبارة عن أفران نووية عملاقة يخلق لنا فيها ربنا تبارك وتعالى من غاز الهيدروجين العنصر الأول في الجدول الدوري للعناصر، وأقل العناصر بناء يخلو منه كل العناصر التي نعرفها إلى غاية الحديد، الذهب، النحاس، الرصاص، البلاتين، كل شيء يخلقه ربنا تبارك وتعالى من عملية الاندماج النووي في داخل النجوم. فدائما الناس تفكر رزق السماء بالنسبة للناس بدو في الصحراء المطر، قالوا المطر، بعضهم وسعوا معنا قليلا قالوا القرار الإلهي بتوزيع الرزق، كلام جميل وكلام مقبول، لكننا نخسره على ذلك. فأن الله سبحانه وتعالى ينزل على أهل الأرض من بركات السماء ما لا يعلمه إلا الله. وقلنا إن عملية الاندماج النووي تنتج أن ربي يحدث سبحانه وتعالى موجات عنيفة في قلب النجم. النجم يبدأ سحابة من الهيدروجين، ثم يحدث ربنا تبارك وتعالى في داخلها موجات عنيفة فيجبر نواة ذرات الهيدروجين على الانسحاب مع بعضها البعض لتكون العناصر التي تليها. فأربع نواة من نواة ذرات الهيدروجين يعني يصنع لنا ربنا يصنع منها ذرة واحدة من نواة ذرات الهيليوم العنصر الثاني. فكتلة الأربع ذرات الهيدروجين أعلى من كتلة الهيليوم. الفارق بالكتلة يخرج عليها الطاقة، طاقة تعطي للشمس 15 مليون درجة مطلقة في قلبها، 6000 درجة على سطحها، مليون ل 2 مليون درجة لأجهزة اللهب المفدى منها. ولولا هذه الطاقة ما كانت الحياة. يعني لو الشمس غابت عنا شوية تموت الأرض بالكامل.
يعني كل شيء بحكمة بالغة. ومن هنا أقول تستمر عملية الاندماج النووي حتى تصل للحديد. عملية الاندماج النووي مطلقة للطاقة بطبيعتها، لكن لما تصل للحديد تصبح مستهلكة للطاقة فينفجر النجم وتتناثر ذرات الحديد في سطح السماء، فيجعلها ربي تصطاد اللبنات الأولية للمادة لتصنع أو لصنع العناصر العالم الثالث. وقد أثبت العلماء من عدة سنوات أن نجما من النجوم تحول إلى كتلة من الألماس، نجم قدر كتل الأرض عشرات المرات. فيمنح الفلكيون نقول لو انفجر هذا النجم ونزل على الأرض جوابيين يفلسوا خلاص، الناس يصبح أرخص من التراب. فلذلك نقول أن بركات السماء أو رزق السماء بيشمل كل ما تحتاجه الحياة من العناصر ومن الماء ومن قرار الله توزيع الرزق، ليس مقصورا على الماء وحده ولا على توزيع الرزق وحده. طيب ننتقل إلى آية أخرى سورة الأعراف أيضا، أكمل سورة الأعراف اليوم إن شاء الله. نجد الآية 172 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. طبعا كل التفاسير تقول أن هذا الأخذ يأتي من الأب والأم للأبناء والبنات، يعني لكن القرآن يؤكد أن هذا تم يعني بعد خلق آدم وحواء مباشرة، يعني عملية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. تم عندما التقى آدم بحواء في عرفات، في أحد أودية عرفات، فقبل خلق الإنسان هذا. فالكلام هذا أن الله يعني خلق كل فرد منا إلى قيام الساعة في لحظة نزول آدم وحواء من الجنة الأرضية إلى وادي عرفات. هذا مش مفهوم عند كثير من الناس، أن الخلق جميعا يعرفهم ربنا تبارك وتعالى بالاسم وبالصفات، هيكونوا من أهل الجنة ولا يكونوا من أهل النار، هيعملوا صالحا على الأرض أو يفسدوا في الأرض، رب يعلم ذلك كله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طبعا لو قرأته في كتب التفسير يقولوا أن هذا يتم في الدنيا بعد عملية الزواج بين الرجل والمرأة، لا، هذا تم بعد نزول آدم وحواء من الجنة الأرضية مباشرة. طيب يقول ربنا تبارك وتعالى في كلام هذه الصورة المباركة، يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يعني ذكرنا مرات عديدة هنا أيضا أن الأطباء حتى المسلمين الأطباء يعني يقولون أن القلب هو مضخة تضخ الدم الفاسد إلى الرئتين ليتأكسد ويخلو من ثلث الكربون، ثم يرسل هذا الدم النقي إلى القلب مرة أخرى ليعيد توزيعه على باقي أجزاء الجسم وأولها المخ، لأن المخ إذا تأخر عنه الدم للحظات يموت ويفقد الإنسان كل شيء. لكن نقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها أو لا يفقهون بها، يعني أعطى للقلب وظيفة أخرى، وقلنا أنه نتيجة لعملية نقل القلب من مريض إلى مريض اكتشف أطباء القلب أن المتلقي للقلب لا يأخذ مجرد مضخة ولكن يحمل كثير من صفات هذا صاحب القلب الأصل، واندهشوا لذلك لحد ما تأكد لهم أن القلب هو ملك الأعضاء في الجسم، أن القلب يسيطر على المخ بوسائل كثيرة منها خلايا عصبية وخلايا للذاكرة تفوق ما في المخ من خلايا الذاكرة، وأنه يرسل للمخ يعني الدم ويرسل للمخ الليمف، وأنه يتواصل مع المخ بمجال كهربي
يفوق المجال الكهربي للمخ بأضعاف كثيرة، ومجال مغناطيسي يقاس على بعد كيلومترات من الإنسان، ويفوق مجال المغناطيسي للمخ بمئات الأضعاف. فأصبح العلماء يؤمنون أن القلب هو ملك الأعضاء في الجسم، هو سيد الأعضاء، وأنه هو الذي يأمر المخ بكثير من الأوامر، وأن المخ يتحكم في القضايا المادية، يعني زي الذاكرة، زي شيء من الوعي الذي يسجل عنده. ولما القلب يحمل المعاني الضمنية الغير مادية، العاطفة، الإيمان، الكفر إلى آخره. أظن هذه آخر آية عندنا في سورة الأعراف، ونلقاكم إن شاء الله مرة قادمة لنكمل بقية هذه الآيات. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.